بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه. أما بعد، أيها الأفاضل، قد وقفنا على الحديث الرابع في باب ما يباح من الغيبة، مما بوب عليه النووي رحمه الله رحمة واسعة في كتاب المبارك رياض الصالحين، حيث قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله ابن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: إذا جاءك المنافقون. ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم. متفق عليه. هذا الحديث دليل لما ذكره النووي رحمه الله في أول هذا الباب مما يباح من الغيبة، من قوله الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر. وفيه أيضا تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. وقال في شرح مسلم رحمه الله وفي حديث زيد بن أرقم هذا: أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه. وفيه منقبة لزيد. وهذا الحديث الذي ذكره الإمام هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت مع عمي فسمعت عبد الله ابن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، فصدقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني، فأصابني هم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي، فأنزل الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون، إلى قوله: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، إلى قوله: ليخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها علي، ثم قال: إن الله قد صدقك. وفي رواية قال: لما قال عبد الله بن أبي لا تنفقوا على من عند رسول الله، وقال أيضا: لئن رجعنا إلى المدينة أخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم، فلامني الأنصار. وحلف عبد الله بن أبي ما قال ذلك. فرجعت إلى المنزل فنمت، فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: إن الله قد صدقك. وفي رواية: كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني، أي النبي عليه الصلاة والسلام، فحدثته، فأرسل إلى عبد الله ابن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وكذبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم، فأصابني غم لم يصبني مثله قط، فجلست في بيتي. وقال عمي: ما أردت إلى أن كذبك النبي صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ فأنزل الله: إذا جاءك المنافقون. وأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها وقال: إن الله قد صدقك. قوله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وفي رواية: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة. هذه الغزوة تقدم أنها غزوة بني المصطلق، هي غزوة بني المصطلق، وهي تسمى بغزوة المريسيع. قوله: أصاب الناس فيها فيه شدة، وهي شح الماء وقلة الزاد، فالشدة كانت بسبب ذلك، وبسبب ذلك وقع التخاصم. وقال ابن سلول مقولته هذه. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في التفسير في قصة بني المصطلق، قال: فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم هناك، اقتتل على الماء جهجاه ابن سعيد الغفاري، وكان أجيرا لعمر بن الخطاب، وسنان ابن وبر ازدحم على الماء فاقتتلا، فقال سنان: يا معشر الأنصار. وقال الجهجاه: يا معشر المهاجرين. وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند عبد الله بن أبي. فلما سمعها قال: قد ثاورونا في بلادنا، والله ما مثلنا، وجلابيب قريش هذه إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم أقبل على من عنده من قومه وقال: هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم، أما والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم في بلادكم إلى غيرها. فسمعها زيد بن أرقم. وعند الترمذي وحسنه وصححه الألباني عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان معنا أناس من الأعراب، فكنا نبتدر الماء، وكان الأعراب يسبقون إليه، فسبق أعرابي أصحابه، قال: فيسبق الأعرابي فيملأ الحوض ويجعل حوله حجارة ويجعل النطع عليه، أي الجلد، يعني يحجزه حتى يجيء أصحابه. قال: فأتى رجل من الأنصار عربيا فأرخى زمام ناقته لتشرب، فأبى أن يدعه، فانتزع قباض الماء، فرفع العربي خشبة فضرب بها رأس الأنصاري فشجه، فأتى عبد الله بن أبي رأس المنافقين فأخبره، وكان من أصحابه أي من الخزرج. فغضب عبد الله ابن أبي ثم قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، يعني الأعراب، وكانوا يحضرون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. فقال عبد الله: إذا انفضوا من عندي محمد فأتوا محمدا بالطعام فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قوله: فقال عبد الله بن أبي: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. في رواية البخاري: فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته. فيصح أن يقول: أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر عمه، ثم عمه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم دعاه ليستيقن من قوله فأخبره بما سمع. وعمه هنا لم يسمى. قال ابن حجر قيل اسم عمه ثابت ابن زيد ابن قيس ابن زيد، وفيه نظر لأن يكون ابن عمه، لكن لعله سماه عما تعظيما. وفي تفسير ابن مردويه أنه قال ذلك لسعد بن عبادة، وكونه سمى سعد بن عبادة عمه يسوق لأنه كبير قومه. وقال بعضهم يجوز أن يكون أراد عمه لأمه عبد الله بن رواحة. وقال ووقع عند الطبراني وابن مردوي أن المراد بعمه سعد بن عبادة وليس عمه حقيقة، إنما هو سيد قومه الخزرج. وعم زيد بن أرقم الحقيقي ثابت بن قيس له صحبة، وعمه زوج أمه عبد الله بن رواحة خزرجي أيضا. قوله فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل، أي بالغ في تأكيد حلفه أنه ما تكلم بما قاله عند زيد. وفي رواية للبخاري فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا، وعند الترمذي فحلف وجحد. قال الشيخ العثيمين فاجتهد يمينه أنه لم يقل هذا، يعني حلف وأقسم واشتد في القسم أنه ما قال ذلك، لأن المنافقين هذا دأبهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فأقسم أنه ما قال ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل على نيتهم ويترك سريرتهم إلى الله تعالى. قوله فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية عند النسائي فجعل الناس يقولون أتى زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكذب، وعند البخاري والترمذي قال فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني. قال فجاء عمي إلي فقال ما أردت إلا أن مقتك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبك والمسلمون. وفي رواية وكان عند قومه بمكان، يعني عبد الله بن أبي كان عند الخزرج بمكان، فقالوا يا رسول الله عسى أن يكون هذا الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل. قوله فوقع في نفسي مما قاله شدة، وفي رواية البخاري فأصابني هم لم يصبني مثله قط فجلست في بيتي. زاد الترمذي فنمت كئيبا حزينا، وفي رواية حتى جلست في البيت مخافة إذا رآني الناس أن يقولوا كذبت، يعني ليدفع عن نفسه كلام الناس واتهامه واتهامهم له بالكذب. قوله حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون، في رواية فرجعت إلى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال إن الله قد صدقك. قال ابن حجر وفي رواية أبي الأسود عن عروة فبينما هم يسيرون أبصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فنزلت. وعند الترمذي قال فبينما أنا أسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قد خفقت برأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، لم يقل له شيئا إنما عرك أذنه وضحك في وجهه. قال فما كان يسرني أن لي بها الخلد في الدنيا، ثم إن أبا بكر لحقني فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت ما قال لي شيئا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي، فقال أبشر. ثم لحقني عمر فقلت له مثل قولي لأبي بكر، وهذا عند الترمذي وصححه الألباني، فقلت له مثل قولي لأبي بكر، فلما أصبحنا قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المنافقين. قال ابن حجر وفي مرسل الحسن فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذن الغلام فقال: وفت أذنك يا غلام، وفت أذنك يا غلام، مرتين. قوله: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم، أي طلب النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين ابن أبي وأصحابه ليحضروا مجلسه ليستغفر لهم عليه الصلاة والسلام على ما قالوا، فلووا بتشديد الواو، أي حركوا رؤوسهم استهزاء واستخفافا بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام ورفضا لطلب الاستغفار لهم. قال البخاري في الصحيح: حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويقرأ بالتخفيف من لويت. قال ابن حجر في مرسل سعيد بن جبير: وجاء عبد الله بن أبي فجعل يعتذر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تب، فجعل يلوي رأسه فنزلت. قال ابن كثير: وقال قتادة والسدي: أنزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يحلف بالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذلوه، وأنزل الله فيه ما تسمعون. وقيل لعدو الله: لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يلوي رأسه، أي لست فاعلا. وقال القرطبي: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تلطف بهم على مقتضى خلقه الكريم وحلمه العظيم، ودعاهم للاستغفار، فأبت الشقوى إلا التمادي على الجهل والاستكبار، فلووا رؤوسهم معرضين وصدوا مستكبرين، فقوبلوا بلن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، حشرنا الله مع المؤمنين وجنبنا أحوال المنافقين بفضله وكرمه. وقال ابن حجر: وفي الحديث من الفوائد ترك مؤاخذة كبراء القوم بالهفوات لئلا ينفر أتباعهم، والاقتصار على معاتباتهم وقبول أعذارهم وتصديق أيمانهم، وإن كانت القرائن ترشد إلى خلاف ذلك لما في ذلك من التأنيس والتأليف، وهذا فقه عميق، وفيه جواز تبليغ ما لا يجوز للمقول فيه، ولا يعد نميمة مذمومة. يعني إذا قال قولا لا يجوز أن يقال فبلغ عنه، لا يعد نميمة مذمومة إلا إن قصد بذلك الإفساد المطلق، وأما إذا كانت فيه مصلحة ترجح على المفسدة فلا. وقال الشيخ العثيمين: في هذه الآية دليل على أنه لا بأس أن الإنسان ينقل كلام المنافق إلى ولي الأمر حتى يتخذ فيه ما ينبغي اتخاذه، وكذلك ينقل كلام المفسد إلى ولي الأمر حتى لا يتمادى في إفساده. وإذا كان الإنسان يخشى من الكلام أن يحصل فيه فساد وجب عليه أن يبلغه إلى ولي الأمر حتى يقضي على الفساد قبل أن يستفشي. لا يقال: أخشى أن ولي الأمر يفعل بي أو يفعل فيه، لا، قد يفعل فيه هو الذي جنى على نفسه إذا كان يتكلم بكلام يخشى منه الفساد، كمن يحمل أفكار الخوارج ومذاهبهم ويسعى في الفساد وغير ذلك. قال: فالواجب رفع الكلام إلى ولي الأمر، لكن لا بد من التثبت وألا يقع الإنسان في حرج. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عبد الله بن أبي ما قيل عنه نزل الوحي بتصديق زيد بن أرقم. في وقتنا لا يوجد وحي يؤيد أو يفند، فأنت إذن تثبت وسمعت من بعض كلاما يؤدي إلى الشر والفساد، وجب عليك أن تبلغ به ولي الأمر حتى لا يستشري الشر والفساد. وهذا كلام العلماء رحمهم الله رحمة واسعة لأجل المصلحة الكبرى واستقرار أمن البلدان ودرء الشر والفساد عن الناس وتحذيرهم من الشر قبل استفحاله. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. هذا فيه كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: جواز ذكر الإنسان ما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. فالغيبة للاستفتاء أو للشكاية ما حكمها؟ ها؟ مباحة، مما يباح. هذا دليل هذه المسألة مما ذكره النووي في الست مسائل، هذه للاستفتاء والشكاية عند من يستطيع أن يزيل الضر. في رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفي رواية في الصحيحين قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض خباء، أي أهل بيت، أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك. هذا في حال ماذا؟ كفرها. وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك أو يعزوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك، فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف. وفي رواية: ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال لها: لا، إلا بالمعروف. قولها: قالت هند امرأة أبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الحافظ العلامة ابن كثير رحمه الله في تاريخه: هند بنت عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس ابن أمية الأموية، والدة معاوية ابن أبي سفيان، وكانت من سيدات نساء قريش، ذات رأي ودهاء ورياسة في قومها، وقد شهدت يوم أحد مع زوجها، وكان لها تحريض على قتل المسلمين يومئذ، أي تحرض الكفار على قتل المسلمين. ولما قتل حمزة مثلت به وأخذت من كبده فلاكتها، فلم تستطع إساغتها لأنه كان قد قتل أباها وأخاها يوم بدر. من قتل أباها وأخاها؟ حمزة، وقتل عمها أيضا في بدر. ثم بعد ذلك كله أسلمت وحسن إسلامها عام الفتح بعد زوجها بليلة. ولما أرادت الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعه استأذنت أبا سفيان فقال لها: قد كنت بالأمس مكذبة بهذا الأمر. فقالت: والله ما رأيت الله عبد حق عبادتي بهذا المسجد قبل هذه الليلة، والله لقد باتوا ليلهم كلهم يصلون فيه. فقال لها: إنك قد فعلت ما فعلت فلا تذهبي وحدك. فذهبت إلى عثمان بن عفان ويقال إلى أخيها أبي حذيفة بن عتبة، فذهب معها فدخلت وهي متنقبة، فلما بايعها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع غيرها من النساء على أن لا تشركن بالله شيئا ولا تسرقن ولا تزنين، فقالت: أو تزني الحرة؟ ثم قال: ولا يقتلن أولادهن؟ قالت: قد ربيناهم صغارا فقتلتهم كبارا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك. فبادرت وقالت في معروف، وهذا يدل على فقهها ورجاحة عقلها، فقال في معروف، قال: وهذا من فصاحتها وحزمها. وقد قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا محمد ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، فقد والله أصبح اليوم وما على ظهر الأرض من أهل خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال: وكذلك والذي نفسي بيده. وشكت من شح أبي سفيان، فأمرها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها بالمعروف. وقصتها مع الفاكه بن المغيرة مشهورة، وقد شهدت اليرموك مع زوجها، وماتت يوم مات أبو قحافة في سنة 14. ما قصتها مع الفاكه بن المغيرة المشهورة؟ قال ابن كثير، قال أبو السكين أو السكين: زكريا بن يحيى حدثني عم أبي زحر بن حصن عن جده حميد بن منهب قال: كانت هند بنت عتبة عند الفاكه بن المغيرة المخزومي، يعني كان زوجة له، وكان الفاكه من فتيان قريش، وكان له بيت للضيافة يغشاه الناس من غير إذن، فخلى ذلك البيت يوما فاضطجع الفاكه وهند فيه في وقت القائلة، ثم خرج الفاكه لبعض شأنه، وأقبل رجل ممن كان يغشاه فولج البيت، فلما رأى المرأة ولى هاربا، وأبصره الفاكه وهو خارج من البيت، وهند ماذا؟ نائمة لا تشعر به، فأقبل إلى هند فضربها برجله وقال: من هذا الذي كان عندك؟ قالت: ما رأيت أحدا ولا انتبهت حتى أنبهتني أنت. فقال لها: الحقي بأبيك. وتكلم فيها الناس، فقال أبوها: يا بنية، إن الناس قد أكثروا فيك، فأنبئيني نبأك، فإن يكن الرجل عليك صادقا دسست إليه من يقتله، فينقطع عنك القالة. هذا الحدث أين كان؟ في الجاهلية. وإن يكن كاذبا حاكمته إلى بعض كهان اليمن. فحلفت له بما كانوا يحلفون في الجاهلية إنه لكاذب عليها. فقال عتبة للفاكه: يا هذا، إنك قد رميت ابنتي بأمر عظيم، فحاكمني إلى بعض كهان اليمن. فخرج الفاكه في بعض جماعة من بني مخزوم، وخرج عتبة في جماعة من بني عبد مناف، وخرجوا معهم بهند ونسوة معها. فلما شارفوا البلاد وقالوا: غدا نرد على الكاهن، تنكرت حال هند وتغير وجهها. فقال لها أبوها: يا بنية، قد أرى ما بك من تنكر الحال، وما ذاك عندك إلا لمكروه، فألا كان هذا قبل أن يشتهر في الناس مسيرنا؟ فقالت: والله يا أبتاه، ما هذا الذي تراه مني لمكروه وقع مني، وإني لبريئة، ولكن هذا الذي تراه من الحزن وتغير الحال هو أني أعلم أنكم تأتون هذا الكاهن، وهو بشر يخطئ ويصيب، ولا آمنه أن يسمني ميسما يكون علي سبة في العرب. فقال لها أبوها: لا تخافي، فإني سوف أختبره وأمتحنه قبل أن يتكلم في شأنك وأمرك، فإن أخطأ فيما أمتحنه به لم أدعه يتكلم في أمرك. ثم إنه انفرد عن القوم وكان راكبا مهرا فرسا حتى توارى عنهم خلف رابية أي كثبان، فنزل عن فرسه ثم صفر له حتى أدلى، ثم أخذ حبة بر فأدخلها في إحليل المهر وأوكى عليها بسير، فلما وردوا على الكاهن أكرمهم ونحر لهم، فلما تغدوا قال له عذبة: إنا قد جئناك في أمر، ولكن لا أدعك تتكلم فيه حتى تبين لنا ما خبأت لك، فإني خبأت لك خبيئا فانظر ما هو. قال الكاهن: ثمرة في كمرة. قال: أريد أبين من هذا. قال: حبة من بر في إحليل مهر. قال: صدقت، فخذ لما جئناك له. انظر في أمر هؤلاء النسوة. فأجلس النساء خلفه وهند معهم لا يعرفها، ثم جعل يدنو من إحداهن فيضرب كتفها ويقول: انهضي، حتى دنا من هند، فضرب كتفها وقال: انهضي غير رسحاء ولا زانية، ولتلدن ملكا يقال له معاوية. فوثب إليها الفاكه فأخذ بيدها فنترت يدها من يده وقالت له: إليك عني، والله لا يجمع رأسي ورأسك وسادة، والله لأحرصن على أن يكون هذا الملك من غيرك. فتزوجها أبو سفيان بن حرب فجاءت منه بمعاوية. وقال ابن حجر: وكانت هند لما قتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد يوم بدر شق عليها، فلما كان يوم أحد وقتل حمزة فرحت بذلك وعمدت إلى بطنه فشقتها وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها. فلما كان يوم الفتح ودخل أبو سفيان مكة مسلما بعد أن أسرته خيل النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فأجاره العباس، غضبت هند لأجل إسلامه وأخذت بلحيته. ثم إنها بعد استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمكة جاءت فأسلمت وبايعت، أي بعده بيوم. قولها: إن أبا سفيان، أبو سفيان العالم المشهور، صخر ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، قال الذهبي: رأس قريش وقائدهم يوم أحد ويوم الخندق، وله هنات وأمور صعبة، أي في الجاهلية، لكن تداركه الله بالإسلام يوم الفتح فأسلم شبه مكره خائف، ثم بعد أيام صلح إسلامه، وكان من دهاة العرب ومن أهل الرأي والشرف فيهم، وكان أسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وعاش بعده 20 سنة، وكان عمر يحترمه، وذلك لأنه كان كبير بني أمية، وكان يحب الرياسة والذكر، وكان له صورة كبيرة في خلافة ابن عمه عثمان. وقال ابن كثير: من سادات قريش في الجاهلية، وآلت إليه رياسة قريش بعد يوم بدر، فكان هو أمير الحروب من ذلك الجانب، وكان رئيسا مطاعا ذا مال جزيل، أي أبو سفيان كان غنيا جدا، وهو والد أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان السيدة المحجبة كما قال الذهبي رحمه الله، وهي من بنات عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس من أزواجه من هي أقرب نسبا إليه منها. توفي بالمدينة 31. قولها: رجل شحيح، في رواية: إن أبا سفيان رجل ممسك، وفي الرواية الأخرى: إن أبا سفيان رجل مسيك. قال ابن حجر: والشح البخل، ما حرص، والشح أعم من البخل، لأن البخل يختص بمنع المال والشح بكل شيء. وقال ابن القيم: والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فالبخل ثمرة الشح. ولم ترد هند وصف أبي سفيان بالشح في جميع أحواله، إنما وصفت حالها معه وأنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، قال القرطبي رحمه الله في المفهم: وهذا لا يدل على البخل مطلقا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى ليعطي غيرهم، فعلى هذا فلا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلا، فإنه لم يكن معروفا بهذا رضي الله عنه وأرضاه. وهذه لفتة طيبة في جانب الصحابة أن يلتمس لهم أحسن الوجوه وأكملها وأتمها. وقول هند رضي الله عنها هذا إن أبا سفيان رجل شحيح، هذا هو الشاهد لهذا الباب من جواز ذكر العيب للإفتاء والشكاية. قال ابن حجر: واستدل بهذا الحديث على جواز ذكر الإنسان بما لا يعجبه إذا كان على وجه الاستفتاء والاشتكاء ونحو ذلك، وهو أحد المواضع التي تباح فيها الغيبة. وتقدم في رواية الصحيحين قبل قولها هذا أنها قالت: جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، والله ما على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلي من أن يعزوا من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأيضا والذي نفسي بيده. ثم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل ممسك. قال القرطبي: ووصف هند في هذا الحديث حالها في الكفر وما كانت عليه من بغض رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض أهل بيته، وما آلت إليه حالها لما أسلمت، تذكر لنعمة الله عليها بما أنقذها الله منه وبما أوصلها إليه، وتعظيم لحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتنبسط فيما تريد أن تسأل عنه، ولتزول آلام القلوب لما كان منها يوم أحد في شأن حمزة وغير ذلك. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأيضا والذي نفسي بيده، ما معناه؟ قال النووي: معناه وستزيدين من ذلك، ويتمكن الإيمان من قلبك، ويزيد حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويقوى رجوعك عن بغضه. وكذا قال القرطبي في المفهم. وقال ابن كثير: وهو أنه كان يود أن هند وأهلها وكل كافر يذل في حال كفرهم، فلما أسلموا كان يحب أن يعزوا فأعزهم الله، يعني أهل خبائها. أي التفسيرين أولى؟ قول ابن كثير رحمه الله أقرب، الله أعلم. فوافقها النبي عليه الصلاة والسلام في قولها: وأيضا والذي نفسي بيده، ليرفع عنها الحرج في حال كفرها وبغضها. كما كنت تبغضيننا كنا كذلك. وأن هذا مما يشترك فيه الناس، والله أعلم. قولها: وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. قال ابن حجر: زاد الشافعي في روايته سرا. قولها: فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ وفي رواية قالت: فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله، أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قولها: قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. في رواية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. وفي رواية الأخرى للبخاري: لا، فقال: لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، هل هو إفتاء أم قضاء؟ ها؟ قال النووي رحمه الله: ولا صح أنه كان إفتاء، وأن هذا يجري في كل امرأة أشبهتها، لأن الحكم خاص والإفتاء عام. وقال ابن القيم: فهذه فتيا لا حكم، إذ لم يدعو بأبي سفيان، ولم يسأله عن جواب الدعوى، ولا سألها البينة، فلما اشتكت له قال خذي من ماله ما يكفيك وبنيك. وقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، قال القرطبي هذا الأمر على جهة الإباحة، يعني خذي هذا على جهة الإباحة، بدليل قوله في الرواية الأخرى لا جناح عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف، ويعني بالمعروف القدر الذي عرف بالعادة أنه كفاية، وفيه وجوب نفقة الزوجة والأولاد على أبيهم، يقول القرطبي، وأن لأمهم طلب ذلك عند الحاكم، وفيه دلالة على أن النفقة ليست مقدرة بمقدار مخصوص، وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة في عرف الناس، فيرجع في تقديرها إلى العرف، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد لها قدرا محددا، إنما قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد بوب البخاري في الصحيح على هذا بقوله باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. قال ابن تيمية رحمه الله والصواب المقطوع به عند جمهور العلماء أن نفقة الزوجة مرجعها إلى العرف وليست مقدرة بالشرع، يعني محددة، بل تختلف باختلاف أحوال البلاد والأزمنة وحال الزوجين وعادتهما، فإن الله تعالى قال وعاشرهن بالمعروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وقال لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال ابن القيم فتضمنت هذه الفتوى أمورا، أحدها أن نفقة الزوجة غير مقدرة بل المعروف ينفي تقديرها، ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم. الثاني أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد، كلاهما بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فنفقة الزوجة من جنس نفقة الولد وتؤخذ بالمعروف. الثالث انفراد الأب بنفقة أولاده. الرابع أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف. الخامس أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل. السادس أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف. السابع أن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه. الثامن أن من منع الواجب عليه وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا، وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل يقره من نزل عليه، وإن كان سبب الحق خفيا، يعني أعطاك أمانة، بخلاف الضيف جاء أمام الناس ولم يقره، هذا ظاهر أم خفي؟ الضيف ظاهر الأمانة ما حد يعرف به. إذا حصل لك حق عنده ولم يعطك إياه وعندك أمانة له، هل يجوز لك أن تأخذ حقك من الأمانة التي عندك أو لا؟ ابن القيم يقول إذا كان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا، وإن كان سبب الحق خفيا لم يجوز له ذلك، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النووي رحمه الله في هذا الحديث فوائد، منها وجوب نفقة الزوجة، ومنها وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار، ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد، ومنها جواز سماع كلام الأجنبية عند الإفتاء والحكم وكذا ما في معناه، ومنها جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما، ومنها أن من له على غيره حق وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه. ومنها أن للمرأة مدخلا في كفالة أو في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم. ومنها اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها جواز خروج المزوجة من بيتها لحاجتها إذا أذن لها زوجها في ذلك أو علمت رضاه به. قال: باب تحريم النميمة ونقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد. نقف عند هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.